بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اليوم قبل أن نبدأ بالدرس نقدم أرفع التبريكات إلى مقام الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى الأئمة الأطهار جميعا، وإلى علمائنا الأخيار، وإليكم جميعا بمناسبة ميلاد ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وفي بعض الروايات أننا حجج الله على الناس وأمنا فاطمة حجة علينا، حجة على الأئمة حسب بعض الروايات. مقامها رفيع جدا، وهي مشمولة لآية سورة هل أتى يتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هي مشمولة لهذه الآية، بل إن خادمتهم فضة مشمولة أيضا وياهم حسب ما ينقل، أنها أيضا كانت صائمة وياهم، وهذه الآية تشملها. فضة لها مقام عظيم، فكيف بها فاطمة الزهراء هي صلوات الله وسلامه عليها. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نؤدي جزء حقها على أقل تقدير. وأما موضوعنا في بحث الخمس، خمس الكنز، كنا نتكلم حول خمس الكنز، وبالمناسبة دخلنا في بحث اللقطة والأموال المجهولة المالك، وذلك لأن الخمس قلنا بأنه حسب القواعد الأولية إن كانت مشمولة لأحكام اللقطة فيتعامل معه معاملة أحكام اللقطة، وإن كانت مشمولة لأحكام الأموال مجهولة المالك غير اللقطة فيتعامل معه بهذه الأحكام. ولهذا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صار يبحث عن حكم اللقطة وحكم الأموال مجهولة المالك غير اللقطة. فقلنا بأنه توجد مجموعة من الروايات عبر عنها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأخبار اللقطة، روايات اللقطة، وهي الروايات التي تقول بأن اللقطة تعرف لمدة سنة ثم يتملكها، ما حاله حال أمواله، أموال هذا الذي التقط هذه اللقطة، ولا تأمر بالتصدق. هذه الروايات التي عبر عنها أستاذنا الشهيد بروايات اللقطة هي التي لا تأمر بالتصدق بعد تعريف سنة، وإنما تأمر ب يعني تحكم بأن هو أحق به من غيره فيأخذ المال بعد تعريف سنة. ولكن هذه الروايات استفاد منها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنها واردة فيما إذا كان هذا الرجل الذي التقط اللقطة كان يعلم بأن صاحب هذا المال صاحبه الأصلي موجود، بحيث لو عرف المال هو يستطيع أن يأتي ويعطي علائم هذا المال، لا أنه متوفي وانتقل إلى ورثته أو إلى عدة طبقات في الإرث كما هو كذلك عادة في الكنز. فهذه الروايات مختصة بحسب بعض القرائن التي أكد عليها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، خاصة بما إذا كان يعلم بأن صاحبه الأصلي الذي افتقد هذا المال موجود وعند أمل أن يحصل بالتعريف. ولكن هناك روايات أخرى لا يستظهر منها هذا القيد، فقرأنا صحيحة محمد بن سنان وصحيحة محمد بن محمد بن مسلم ومحمد بن قيس، قرأنا صحيحة محمد بن مسلم ومحمد بن قيس، ثم صحيحة إسحاق بن عمار، يعني لازم نقول موثقة إسحاق بن عمار، أما الصحيحتان الأوليتان صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن إسحاق، ففي إحداهما يوجد الأمر بالتعريف سنة، وفي الأخرى لا يوجد فيها الأمر بالتعريف سنة، والحكم مشترك في الحكم في هاتين الصحيحتين أنه يتملكه، يكون هو أولى به من غيره، ماكو أمر بالتصدق في هاتين الصحيحتين. فقط يبقى شنو مسألة أنه يعرف أو لا يعرف، يقول قابل للتقييد، نقيد الأولى بالثانية أو العكس، ثاني نسيت، المهم نقيد تلك الرواية تلك الصحيحة التي لا يوجد فيها قيد التعريف، نقيدها بالصحيحة التي فيها قيد الأمر بالتعريف. فإلى هذا الحد ما عندنا مشكلة، ولكن توجد رواية ثالثة أكو بها أمر بالتصدق بعد التعريف يتصدق بهذا المال، وهي أيضا كالسابقتين من حيث أنه لا يوجد فيها ما يشير إلى العلم بوجود الصاحب الأصلي، وجود المالك الأصلي. فهذه الرواية تصبح معارضة للروايتين السابقتين، من حيث أن الروايتين السابقتين تحكمان بملكيته له، وهذه الرواية تحكم بالتصدق. فيصير التعارض تبايني، الحكم بأن المال بعد التعريف بعد تعريف سنة يكون له، والحكم بأن المال بعد تعريف سنة يتصدق به، لا يجتمع، هاتان متباينات، هذان الحكمان متباينان. أستاذنا الشهيد قال بأنه تلك الروايات التي استظهرنا منها ضرورة العلم بأن الصاحب الأصلي موجود وقابل للتعريف وقابل لإعطاء لمجيئه وأكو عمل مجيئه وإعطاء العلامات. تلك الروايات تقيد هذه الرواية الأخيرة، وإذا قيدت هذه الرواية الأخيرة تنقلب النسبة بينها وبين الروايتين السابقتين، فتصبح هذه الرواية الأخيرة صالحة بناء على نظرية انقلاب النسبة، فتصبح هذه الرواية الأخيرة صالحة لتقييد الروايتين السابقتين. والنتيجة أنه إذا كان يعلم بوجود المالك الأصلي لا بورثته وورثة ورثته بل وجوده هو ويأمل في تحصيله، إن كان هكذا فيكون حكمه التملك، وإذا كان لا يعلم بوجوده فحكمه التصدق. هذه النتيجة بحسب نظرية الانقلاب، انقلاب النسبة. ولكن هذه الرواية الأخيرة التي تأمر بالتصدق هي واردة بحسب سؤال السائل في مورد كون اللقطاء في مكة، وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت فإن لم يعرفوها؟ قال يتصدق بها. فهذه الرواية موردها الذي سأل عنه السائل هو المال الذي التقطها من مكة، من بيوت مكة، من بعض بيوت مكة، ومكة داخل في منطقة الحرم. وبما أنه عندنا رواية صحيحة السند تفرق بين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم، هاي الرواية لقيتها في باب 28 من أبواب مقدمات الطواف، عنوان الباب باب أحكام لقطة الحرم. هذه الرواية تصرح بأن اللقطة لقطتان، الحديث الرابع في هذا الباب، الحديث الرابع في الباب 28 من أبواب حكم اللقطة. فهذه الرواية تقول بأنه حديث الرابع في باب 28 من أبواب مقدمات الطواف، وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال السند تام، راجعت أعضاء السند كلهم وحتى مشيخة الشيخ الطوسي طريقه إلى هذا إلى بإسناده عن موسى بن القاسم، هاي هم بإسناده عن موسى بن القاسم، فكلها صحيحات. وبالإضافة إلى ذلك محمد بن يعقوب الشيخ الكليني، بعد الشيخ الكليني بعد ما الشيخ ما عنده الشيخ الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى مثله أيضا، هذا السند هم واضح الصحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان، لقطة الحرم وتعرف سنة، فإن وجد بلي فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها. هذا الأمر بالتصدق بالنسبة إلى لقطة الحرم، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها. ولقطة غيرها، النوع الثاني من اللقطة لقطة غير الحرم، تعرف سنة مثل لقطة الحرم، أيضا تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك. يعني أن الفارق بين حكم لقطة الحرم وحكم لقطة غير الحرم أنه إذا كانت اللقطة لقطة الحرم فبعد تعريف سنة لابد وأن تتصدق بها، وأما لقطة غير الحرم فبعد تعريف سنة أنت تتملك، صح هذا هو اللي لقطها يتملكها. خب، في ضوء هذه الرواية، طبعا روايات أخرى في هذا الباب موجودة بس ماكو فيه تصريح بأنه لقطة الحرم لا تملك وإنما يتصدق بها، ما أدري بلي. الحديث الخامس وعنه عن أبي عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، لا هاي رواية أخرى عن الرجل وحتى فوقها اي، هاي نفس الروايه رقم 4، هاي هو الحديث الرابع، ما مرقمه برقم جديد، بلي ما مرقمه برقم جديد، هاي نفسها هاي الروايه بلي. الروايات الاخرى ما بيها هذا الشيء موجود، بس ما اذا نريد نقراها ياخذ وقت، والا ما تحبون نقراها، بس ما بها الروايات الأخرى أنا دققت بها في نفس هذا الباب، ما تقول بأنه الحرم لقطة الحرم بل يختلف حكمها عن لقطة غير الحرم، إلا من ناحية أخرى، من ناحية أخرى بالنسبة إلى لقطة الحرم أكو تأكيد على أنه أصلا لا تلقطوها، لا تقيسوها، ولعله أصلا من المحرمات كمحرمات الإحرام، ماكو ف هذا الفرق موجود، تأكيد على أنه لقطة الحرام المفروض ما حد يقيسها، ولكن إذا قاسها إذا شالها فيعرفها، أما أنه بعد التعريف هل هو يتملك أو يتصدق بعد ساكتة، هاي الروايات الأخرى ما تهاي الباب ساكتة منها الزاوية. خب، هذه الرواية طبعا تقيد الروايات التي تدل على بإطلاقها تدل على أنه اللقطة يتملكها بعد التعريف، يعني الروايات التي سميناها بروايات اللقطة التي تقول بأنه حكم اللقطة التعريف سنة وبعد ذلك هو أحق بها من غيره، هذه الروايات تقيد بهذه الرواية. وأما صحيحة إسحاق بن عمار أو موثقة إسحاق بن عمار فلا يمكن الأخذ بإطلاقها. يعني لا يمكن القول بأن هذا خصوصية كون اللقطة في الحرام إنما هي في سؤال السائل، وأما جواب الإمام فلنعتبر جواب الإمام مطلقا سواء كان بالحرم أو لم، لأن الإمام ما ذكر هذا القيد. هذا المورد صحيح أن مورد السؤال، مورد سؤال السائل أنه التقط شيئا هذا 70 درهما من بيوته، من بعض بيوت مكة، ولكن هذا قبل كنا نقول بأنه هذا كلام، هذا مورد ورد في سؤال السائل، أما جواب الإمام فليكن مطلق، فلنتمسك بإطلاق جواب الإمام. قبل هيك كنا نقول في الدروس الماضية بأنه جواب الإمام، الإمام خاب ما قال له بس في مورد سؤالك هذا، أنظى الإمام أنظى حكم اللقطة، والإمام ما قال في مكة أو غير مكة، إنما مورد السؤال في مكة. ومثلا ما يقال من أن المورد لا يخصص الوارد، ولكن الآن أقول بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق جواب الإمام في هذه الرواية، وذلك لأن جواب الإمام القدر المتيقن من جواب الإمام هو مورد سؤال السائل، ولا بد وأن نتعدى من ذلك عند العلم بعدم الفرق. أما مع عدم العلم بالفرق، ما دام أكو رواية أخرى تفرق بين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم، فنحن نحتمل أن جواب الإمام في هذه الرواية أيضا جاء على هذا الأساس. نحتمل أن جواب الإمام في هذه الرواية أيضا جاء على أساس أن سؤال السائل كان حول لقطة الحرم، ولهذا الإمام قال له تصدق بها. هذا الاحتمال وارد، وإذن فلا يمكن التمسك بإطلاق جواب الإمام. فإذن هذه رواية إسحاق بن عمار، موثقة إسحاق بن عمار، ليست نسبتها إلى الروايات السابقة، الروايتين السابقتين نسبة التباين، وإنما نسبة التقييد من أساسه بدون حاجة إلى انقلاب النسبة، لأن هذه الرواية القدر المتيقن منها هو ما إذا كانت اللقطة لقطة الحرم، فهي صالحة لتقييد تينك الصحيحتين السابقتين. وإن كان في البحث بحث يعني تحقيق جديد نبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.